السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن المفاوضات ستكون مقبولة من قبل طهران عندما تكون نتائجها ملموسة وعملية. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول إلى 110 قتيل، بينهم 13 جنودا أمريكيين. اليونيسف تقول إن إسرائيل قتلت 9 أطفال فلسطينيين وأصابت المئات منهم خلال نحو شهرين. تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن المفاوضات التي لها نتائج ملموسة وعملية مسحوبة بحماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني هي مفاوضات مقبولة لدى طهران. وخلال محادثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد أمير عبداللهيان التزام إيران بالحوار والتفاعل البناء في إطار الدبلوماسية المتوازنة. بدوره قدم بوريل تهانيه لأمير عبداللهيان على انتخابه وزيرا للخارجية، وأعلن استعداد الاتحاد الأوروبي لتوسيع تعاونه مع إيران، معتبرا إفادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني بأنه دليل على إرادته في هذا الصدد. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة اليوم أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سيشارك في مؤتمر بغداد المزمع عقده غدا السبت. أعلنت وزارة الصحة الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول إلى 110 قتيل، بينهم 28 من حركة طالبان و13 جنديا أمريكيا. للمزيد بشأن التفجيرات الإرهابية في كابول نتابع التقرير التالي.
يلاحقهم الموت كظلهم حتى خلف أبواب المطارات. تجمعوا في أطراف مطار كابول في محاولة للهروب إلى المجهول بعد سيطرة طالبان على البلاد، لكن الاعتداءات الانتحارية تتبعهم هناك أيضا. أنهر الدم سالت وحصيلة كبيرة من الضحايا الأفغان وقتلى من الجنود الأمريكيين سقطوا عند البوابة الشرقية للمطار. وقع الانفجار المزدوج بالقرب من نقطة تجمع خارج مركز بارون التابع للقوات البريطانية بانتظار الدخول إلى المطار.
رأيت جثثا للقوات الأجنبية بعد الانفجار. قامت القوات الأجنبية بإطلاق النار باتجاهنا وفي السماء لقد أرعبهم الانفجار. بعض القتلى قتلوا على يد القوات الأجنبية ولم يقتلوا في الانفجار. نحن اختبأنا خلف جدار صغير وبقينا في حالة انحناء ومن ثم خرجنا من المكان.
الانفجار هو الأول منذ سيطرة طالبان على عاصمة البلاد وقبل أيام من خروج الأمريكيين. حركة طالبان أدانت على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد الانفجار، مؤكدة أنها لن تسمح لأحد بالمساس بأمن البلاد، وحمل مسؤولية الانفجار للأمريكيين وقال إن الانفجار وقع في منطقة تسيطر عليه القوات الأمريكية بعيدا عن بازار السياسة. قضت العوائل ليلتها عند أبواب مستشفيات العاصمة تبكي ذويها. لا يدرون إن كان ذويهم على قيد الحياة أم لا.
نعم كنت هناك، رأيت أشلاء من يد ورأس تتطاير في الهواء. كان هناك أطفال رجال ونساء، بعضهم قضى تحت الأرجل. نعم الكثير قضى خلال الانفجار، لا أدري كيف نجوت أنا، إنها معجزة.
أثناء إعداد التقرير سمعنا أصوات 3 انفجارات أخرى وقعت في محيط المطار، وذلك على مرأى ومسمع من الأمريكيين الذين لم تغب طائراتهم عن سماء المدينة حتى ولا للحظة واحدة. ليلة دامية كانت بانتظار الأفغان، أثارت تساؤلات كبيرة حول قدرة طالبان في السيطرة على الوضع ومنع تحركات تنظيمات وجهات تسعى لاستمرار الصراع الدامي في أفغانستان.
قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون جراء إطلاق الجيش الباكستاني النار على مجموعة من الأفغان حاولوا التسلل إلى أراضي البلاد. وقال مصدر في حركة طالبان إن 10 أفغان اجتازوا بطريقة غير مشروعة الحدود الباكستانية في محيط معبر تورخوم، مضيفا أن القوات الباكستانية أطلقت النار عليهم. وأشار المصدر إلى أن الحادث خلف 3 قتلى و5 جرحى، لافتا إلى أن جثث الضحايا لا تزال في محيط المعبر. واشتبكت القوات الباكستانية منذ أسبوعين مع مئات الأفغان العالقين عند معبر شامان إسبين بعد إغلاقه من قبل مسلحي حركة طالبان. أعلنت منظمة اليونيسف أن الكيان الصهيوني قتل 9 أطفال فلسطينيين بين 7 أيار ونهاية تموز من العام الحالي، وأصاب أكثر من 550 آخرين باستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي. وفي تقرير لها حذرت اليونيسف من أنها لن تكون قادرة على استئناف عملياتها لدعم أطفال فلسطين بسبب نقص حاد في ميزانيتها، وقالت إن قوات الاحتلال كذلك اعتقلت ما لا يقل عن 170 طفلا فلسطينيا خلال المدة نفسها بالقدس المحتلة. كما أشار التقرير إلى أن إسرائيل استهدفت في عدوانها الأخير على غزة نحو 300 روضة أطفال ومدرسة، من بينها مدارس تابعة للأونروا. اعتقلت قوة الاحتلال الصهيوني 3 مواطنين فلسطينيين بعد إطلاق النار على مركبتهم وانقلابها جنوب محافظة بيت لحم بالضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن جنود الكيان طاردت المركبة داخل بلدة بيت فجار، ما أدى إلى انقلابها وإصابة من كان على متنها، مشيرة إلى منع الصهاينة طواقم الإسعاف من معالجة المصابين. إلى ذلك داهم الأمن الصهيوني أحد المنازل الفلسطينية بقيرة دير النظام شمال رام الله واعتقلت طفلا دون معرفة الأسباب. غادرت دفعة من الجماعات الإرهابية الرافضة لاتفاق التسوية حي درع البلد بمدينة درع السورية برفقة عوائلهم وفقا لاتفاق تسوية مع حكومة البلاد. وأكدت مصادر إعلامية محلية رحيل 45 شخصا للحي على متن حافلتين توجهتا نحو الشمال السوري، وذلك لإعادة الأمن للحي ونشر نقاط عسكرية فيه. وكانت وحدة الجيش عززت تواجدها خلال الأيام الماضية لإخراج هذه المجموعات من المدينة. انتهت النشرة، إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن المفاوضات ستكون مقبولة من قبل طهران عندما تكون نتائجها ملموسة وعملية. ارتفاع حصيلة الضحايا تفجير مطار كابول إلى 110 قتيل بينهم 13 جنودا أمريكيين. اليونيسف تقول إن إسرائيل قتلت 9 أطفال فلسطينيين وأصابت المئات منهم خلال نحو شهرين. أرى عربيك radio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة
مع مواد برامجنا الإذاعية.
مواقف كربلائية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغت المسألة بيزيد الطاغية بعد كل فجوره ومجونه ومحاولته تحريف مبادئ الدين، وبعدما لمس أن الإمام الحسين عليه السلام جاد في الخروج إلى العراق، لجأ إلى محاولة خسيسة للتخلص منه، إذ أرسل جماعة من زبانيته المسلحين إلى الكعبة لاغتيال الإمام تحت أستار الكعبة ليحبط مشروع الجهاد الحسيني الرسالي، مما جعل الإمام الحسين عليه السلام يبادر إلى الإسراع في خروجه لكي يفوت الفرصة على يزيد ويعطل عليه نواياه الخبيثة. إنها أوامر صادرة عن السجايا المعلومة التي كان يزيد يتمتع بها، فهي نابعة من خسة العنصر ورجس الأرومة، ولم يكن يزيد مبالغا بأوامره أو مجرد متشدد، فهو جاد كل الجد بهتك حرمة البيت العتيق الذي هو أول بيت وضع للناس. ولا غرو في أن تصدر مثل هذه الأوامر عن يزيد، إذ ما قيمة الكعبة عنده وماذا تعني له؟ فما لها من خطر عليه من وجهة نظره، طالما أنه ينوي الخلاص من ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. إخوة الإيمان، لا ننسى أن نقول بأن أوامر يزيد وفعاله لا تجعلنا نستكثر عليه الأمر بقتل الحسين عليه السلام غيلة، بل لا يفوتنا اعتباره أهلا لذلك وكفأ مكلفا بفظائع الفعال، فهو بهذا المعنى صادق بمذهبه وأقواله غير كذوب. والدليل الأكبر على هذا القول هتكه لحرمة سبط الرسول ومحاولته هتك حرمة الحرم الإلهي، إلا أن الحسين عليه السلام لم يكن لتفوته حتى تدابير يزيد الخبيثة، ولم تغب عن بصيرته مشاريعه اللئيمة، فالإمام عليه السلام كان أدرى بيزيد وبألاعيبه ونواياه، ويعرف أيضا ما يرمي إليه بنشوة وشوق، فيبادر بالتلذذ إلى اقتراف ما يصب إليه من ضرب الحسين عليه السلام وضرب البيت الحرام. خرج الإمام عليه السلام إلى الكوفة عاجلا، فأحبط مؤامرة كادت تحدث وتذهب بمعالم جهاده العظيم في الله. وعليه فقد كسب الإمام الحسين عليه السلام الفرصة لصالحه وصالح صفة الحركة، فما سمح لهم بأن يباغتوه أو يهاجموه، فالمؤامرة وإرادة إحباطها حسينيا كانت سر سرعة خروجه من مكة. إخوة الإيمان، فمن هم أولئك الذين رشحوا أنفسهم بأنفسهم لخوض غمار حرب ضروس تنتظرهم في كربلاء؟ ومن هم أولئك الذين ممتدت إليهم يد القيادة لتنتقيهم من بين حشود المسلمين فتنتخبهم؟ إنما انتخب كل منهم نفسه، وانتقى شخصه، وقاد ذاته، متترسا بحديد المبادئ والعقيدة، مرتديا لباس الرفض بلا تراجع، ماضيا للحرب بلا أدنى أمل بالعودة إلى الحياة، إلى حرب لا هوادة فيها، وفي قضية تتنزه عن التسامح أو الهوادة. والحمد لله رب العالمين.
مواقف كربلائية.
وفي المهدي الإبا عائلة السعادة في البدء في البدء حب الحسين قول حسين إذا في البدء في البدء
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية
معالم حضارية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أطيب تحية ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية.
أعزائنا المستمعين، كما تتذكرون في الحلقتين الماضيتين من هذا البرنامج كان لنا حديث عن انتفاضة 15 من خرداد من عام 1342 هجري شمسي الموافق لليوم 15 من حزيران من عام 1963 ميلادي، تلك الانتفاضة الجماهيرية العارمة التي فجرتها جماهير الشعب الإيراني المسلم ضد حكم الشاه المقبور بقيادة سماحة الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران قدس سره الشريف، والتي على أثرها اعتقل سماحة الإمام وأودع السجن.
وهذه الانتفاضة والتي استشهد فيها عدد من السائرين على نهج الإمام رضوان الله تعالى عليه تعد منعطفا مهما في تاريخ الجهاد السياسي للشعب الإيراني بين العقود الأخيرة، وقد تبلورت بدوافع دينية وكشفت النقاب عن الوجه الكالح لنظام الشاه العميل. وخلال انتفاضة 15 من شهر خرداد عام 1342 هجري شمسي تميزت شخصية الإمام الخميني بين مراجع الدين والعلماء على أنه القائد الفذ للنهضة الجماهيرية ضد النظام البهلوي الظالم والمستبد، هذا من جانب. ومن جانب آخر عمقت الانتفاضة المذكورة من حركة الجماهير الثورية وأوضحت أمامها أكثر من ذي قبل الهدف الذي ترمي إلى تحقيقه والوصول إليه. وبعد هذه المقدمة تعالوا حضرات المستمعين لنرى ما حدث في إيران بعد اعتقال سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
نعم أيها الأخوة والأخوات، بعد اعتقال الإمام قدس سره الشريف من قبل جلاوزة الشاه البهلوي أصدر كبار مراجع التقليد في مدن النجف الأشرف وقم المقدسة ومشهد المقدسة بيانات أدانوا فيها اعتقال الإمام، ومن خلال برقيات بعثوها إلى المسؤولين في النظام البهلوي أبدوا سخطهم لهتك حرمة علماء الدين وطالبوا بإطلاق سراح الإمام الراحل وسائر علماء الدين الذين اعتقلوا خلال انتفاضة 15 من خرداد.
وفي مدينة طهران العاصمة اجتمع علماء الدين وأعلنوا عن مساندتهم لنهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وعلى أثر الاعتراضات التي شهدتها إيران لا سيما المدن المقدسة فيها تراجع النظام البهلوي عن قراره بمحاكمة وإعدام علماء الدين المشاركين في انتفاضة 15 من شهر خرداد، حيث أطلق سراح أكثر المعتقلين. أما سماحة الإمام فقد نقل من السجن إلى أحد البيوت وبقي فيه تحت الإقامة الجبرية.
وبعد ما يقرب من عام أطلق نظام شاه سراح الإمام ظنا منه أن سماحته لن يسلك طريق النضال ضده. بعد هذا وأنه سينتهج نهجا يتسم بالمرونة في مقابل الحكومة البهلوية. وبعد أن أطلق سراح الإمام عاد سماحته إلى مدينة قم المقدسة، وبدأت الجماهير المسلمة من جديد تلتف حول محور قيادته الثورية. وقد أثبتت أحاديث الإمام وبياناته بعد إطلاق سراحه عدم صحة تصورات نظام الشاه المقبور، حيث أعلن سماحته أنه سيمضي في طريق الجهاد السياسي ضد النظام الدكتاتوري حتى إسقاطه وإقامة النظام الإسلامي مكانه.
أعزائنا المستمعين، فن التشخيص الذي يلاحظ في كثير من معالم الحضارة في إيران يعد مسافرا جميلا عبر العصور الإيرانية المختلفة. هذا وإن اكتشاف آثار جصية في منطقة هفتبة بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، والتي ترجع إلى العهد العيلامي، دليل على المعرفة القديمة للإنسان في هذه المنطقة بالجص واستعمالاته العمرانية والفنية المتنوعة.
وفضلا عن ذلك، فإن التجصيصات المكتشفة في منطقة كوه خاجة جنوب شرق إيران والعائدة إلى الحضارة الأشكانية مؤشر ساطع على هذه الحقيقة. وفي العصر الساساني أضيفت تقنيات وأساليب خاصة إلى فن التجصيص الإيراني المطعم بالنقوش المتنوعة للبشر والحيوانات والنباتات والأشكال الهندسية. وشهدت أساليب التجصيص المختلفة تحولات مهمة طوال القرون، حتى بلغ الأمر في الحقبة الإسلامية إلى استخدام عناصر التجصيص في تصاميم الكاشي. وفي هذه الفترة زاد استعمال النقوش المتعددة الأضلاع في الأشكال الهندسية. وقبل رواج فن الكاشي، كان التجصيص هو الأسلوب التزييني الوحيد المستخدم لتكميل الأبنية في مظاهرها الخارجية ومحاربها وأجزائها الداخلية. ومع تطور فنون الكاشي، ترك التجصيص مكانه شيئا فشيئا لألوان الكاشي وزخارفه المتنوعة.
ومن الوثائق على ذلك محراب المسجد الجامع في مدينة إصفهان وباقي المحاريب الصفوية، كما في مسجد الشيخ لطف الله في المدينة المذكورة. وقد أخذ هذا الفن في الفترة الصفوية مكانه إلى جانب باقي الفنون كالتزجيج، باعتباره من الوسائل التجميلية المهمة في الأبنية، لا سيما منازل الأعيان والأشراف. واستمر هذا الحال حتى العهد القاجري.
وبعد ذلك العهد أخذ هذا الفن بالانحدار بسبب ظهور مدارس حديثة في تجميل البنايات، مضافا إلى بروز قوالب التجصيص الجاهزة. واليوم يعمل كبار فناني التجصيص في ترميم الآثار القديمة بدل إبداع نتاجات خاصة بهم. ويرى أحد الخبراء الآثريين أن ماضي استخدام الجص في إيران يرجع إلى أكثر من 2500 سنة، ويقول بهذا تهيأ أرضية مناسبة لتزيينات الجدران أمكن من خلالها تلوين الزخارف البارزة وباقي التجصيصات الجدارية والسقفية. بقي أن نشير إلى أن فن التجصيص قد ازدهر في إيران بعد الإسلام، وأن الآثار المتبقية لهذا الفن عن مختلف العهود وفي الكثير من مناطق إيران تشد إليها كل السياح وهواة الجمال. ولازلتم حضرات المستمعين وبرنامج إيران معالم حضارية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا المستمعين، من معالم الحضارة في إيران مدينة دشت قلعة الأثرية بمحافظة جولستان شمال البلاد، والتي تعود إلى العهد الأشكاني قبل الإسلام. ويعتقد متخصصو التنقيب الآثاري أن هذه المدينة، وعلى أساس الشواهد التاريخية من تركات الحقبة الأولى لتاريخ الدولة الأشكانية في إيران، وتعد من أكبر المدن التاريخية في سهل جرجان.
ويقول المشرف على فريق التنقيب في مدينة دشت قلعة لهذه المدينة الأثرية خارطة ثمانية الأضلاع وسوران داخلي وخارجي بينهما خندق، وكانت أولى مراحل التنقيب في هذا الموقع الأثري قد جرت في عام 1974 ميلادي. هذا وإن التركات المتبقية في دشت قلعة تدل على أن الجدران فيها شيدت من ستة صفوف من الآجر بشكل متناظر مع بعضها بسمك 3.5 أمتار. تجدر الإشارة إلى أن مدينة دشت قلعة الأثرية تقع على بعد 12 كيلومترا من مدينة مينو دشت وإلى غرب مدينة جنبت كاوس.
أعزائنا المستمعين، من بين الآثار المتبقية من العصور الخوالي في إيران تل قالايتشي الواقع في ناحية بوكان في محافظة أذربيجان الغربية، ويعود ماضي هذا التل الأثري إلى 2700 عام، ويعد مركز سكن أقوام المانا. وهذا التل اكتشف إثر حفريات أثرية في عام 1985 ميلادي، وهو لأقوام كانوا يقطنون جنوب بحيرة أرومية في الألف الأول قبل الميلاد.
وقد استخرج المنقبون من هذا التل باحة مائلة مفروشة بالأحجار وبناء حجريا ذا أعمدة، هو في الحقيقة معبد ذو أبراج حجرية مكعبة الشكل على جانبي البناء. وتشير الدراسات إلى أن أقوام ألمانا وأقواما آخرين في هذه المنطقة كانوا ضمن إطار اتحاد إمبراطورية أوراتو، وكانوا يقاتلون الدولة الآشورية عدوهم التقليدي. وقد تم العثور في تل قالاتشي على جزء من لوح حجري بالخط الآرامي القديم، وقد حفرت على هذا اللوح كلمة هالدي إله الحرب وكبير الآلهة في أوراتو.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة،
كيف نستفيد من نهضة الإمام الحسين عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد مع برنامج شهر محرم الحرام، كيف نستفيد من ثورة الحسين عليه السلام لنخرج من هذا الشهر ونحن قد استفدنا منه واقتبسنا من الحسين نورا وضياء يهدينا في دروب الحياة، ويعزز ثقتنا وإيماننا بجدوى الشعائر الحسينية لتحقيق السعادة والأمل المنشود في الدنيا والآخرة. والإنسان سواء كان فردا أو أمة لابد أن يدرك عمق مسؤوليته في حركة الزمن، في وجوده، في حركته، وفي عمله. والله تعالى يحدثنا أن هناك كتابا للفرد، وأن هناك كتابا للأمة، وأن الفرد سيدعى إلى كتابه ليقرأه ويحاسب نفسه بحسب تفاصيله، وأن الأمة لابد أن تحاسب نفسها. فالله تعالى يقول: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ففي دائرة الذات أنت وأنا، هو وهي، نحن والآخرون، علينا أن ندرس ونتذكر قبل فوات الأوان كيف هو إيماننا، هل كبر أو صغر؟ كيف هي ثقافتنا الإسلامية، هل توسعت أو انكمشت؟ كيف هي عبادتنا لله، هل أخلصنا لله في العبادة أكثر أم إننا أغفلنا قلوبنا عن عبادته أكثر؟ كيف هو التزامنا بالصدق والحق في كلماتنا؟ هل نحن الآن الأكثر صدقا مما مضى؟ كيف كانت مواقفنا؟ هل كنا في موقف الحق مع أهل الحق أو موقف الباطل؟ وكيف نحن الآن؟ لأن الحسين عليه السلام قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ لم يخرج الحسين ليبقى كل شيء على حاله، إنما خرج لتغيير النفوس، لإصلاح أمة جده، لتغيير حياة الفرد والجماعة. الحسين يعلمنا أن نسير في طريق الحق، فعندنا حق في العقيدة، وحق في الشريعة، وفي السياسة، والاجتماع، والحرب، والسلم. هل أن كلماتنا تحركت من أجل الخير والناس، أو من أجل الشر لهم؟ هل كنا نتكلم عن وعي للكلمة التي نتكلمها، أو كنا كما قال الله تعالى: وكنا نخوض مع الخائضين؟ وكلماتنا هي من أعمالنا. وقد ورد في الحديث عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. في هذا الموسم من السنة الجديدة من الأفضل والأجمل أن نعيد النظر في كلماتنا وأوضاعنا، فربما كانت لدينا تجربة في حياتنا العائلية أو مع الجيران أو مع الناس في مختلف المجالات، وهذه التجارب قد لا تكون في خط التقوى، فلا بد لكي نقتبس من نور الحسين أن نعمل على إخضاع علاقاتنا الاجتماعية لتقوى الله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون عاشوراء وثورة الحسين عليه السلام فرصة تأمل وتفكير وحساب ووعي، لا أن تكون حماسا وبكاء فقط، لأن كل مواقفنا سواء في السياسة أو في الاجتماع أو غير ذلك كلها تحتاج إلى قاعدة، وهي أن يكون الحق هو رائدنا، أن يكون الحق في العقل والقلب لا في العاطفة والفكر، في الشكل والمضمون، في القول والعمل، وأن نتعمق عقيدة ومفهوما، لأن الحركة من خلال السطح دون العمق يمكن أن يجرفها التيار، لكن الشيء الذي يضرب في العمق إذا جاءه التيار لا يقلعه. ونحن نرى الكثيرين من الناس لا تؤثر فيهم مواعظ الحسين وآدابه ودعوته إلى النفوس والعمل الصالح وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحسين يدعونا إلى أن نفكر في مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، والمستقبل هنا ليس هذا العمر الفاني الذي سرعان ما يتلاشى ويعد لحظات في حساب الزمن والتاريخ، إنما يدعون الحسين إلى تلك الحياة الخالدة، الحياة الأبدية. وعلى هذا الأساس يجب أن ندرك أننا في كل عمل نقوم به ندعى إلى الله، وهناك نحاسب، وأن الأعمال محفوظة في كتاب. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إن الحسين كانت عظمته وسر بقائه وخلوده أنه كان مع الله، وكانت كل حركته في خط الله وفي سبيل الله، كانت حياته لله وموته في سبيل الله. فمن أراد أن يكون مع الحسين فليكن مع الله، لأن الحسين كان معه. ومن أراد أن يكون مع علي فليكن مع الله، لأن عليا كان معه. ومن أراد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله فعليه أن يكون مع الله، لأنه كان مع الله. لنكن أصدقاء الله، فصداقة الله ومحبته لا تعلوها صداقة ولا محبة، ولتكن محبتنا لله أكثر من محبة أي شخص. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا في برنامج كيف نستفيد من ثورة الحسين عليه السلام. حتى الملتقى في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
العشق وياك غيره غير كل اللي يعشقون، والجنون بحبك انت غير مفهوم الجنون. اللي يحب حسين همه يحمل افكاره ويصون، مو يقول اني احبه خل يكون اللي يكون. شمعة في دربي دوم تضويني، ما أقبل حب الأحملة من غير أدلة عالكيف ظنوني. حبك اللي جن اللي عقلي يا حسين يخلي بالطاعة جنوني. ما هو حلمك يتشوه اسمك وانت اللي دمك دربي دليني. سامح ظنوني إن أوهموني بغير معنى هواك، فالحب عندي صون لعهدي ألا أجافي رضاك.
لست كأي
الخلفة واللي يخونا في اتباع ما عرف معنى الوفا. الحسين احترق شمعة للعقيدة ومنطوفة وما تحق تحيا الشريعة والشريعة لتوصفة. حب يا غالي ما هو انفعالي فعل ارتجالي يسلب تقديسك انت اغلى من ظني وعلى يلي المنابر حوزة لتدريسك. حب الهي امر وناهي لحظة ما يقبل اي وهن يجيسك. حب غيا رب وعي وطهارة ان الله شعارة يرفض ترديسك. حب مقدس اذا تنفس سل عنه صدر الغيور سل عنه عابس دك الفوارس الا يموت الشعور. لست كأي عاشق اليك اني غيور سيدي عليك فانت ديني ومن يقيني أراك سرا مصور له نداتي وللممات الحسين لا ما يهون. عابس يتحدى بجنونه في الحسين أكبر ألم سطر جنونه إلينا دروس من غيرة وقيم. قال دمي تجارة يهون لعيون الخيام مو جنون جنون لحظة عنها مرفوع القلم. ما يبرر هالحب ويعذر كل شي اريده كرمان جفونه لن جنوني وقف على ديني بفعل راضخ لله وقانونه. ما اشيل بأي وسيلة الغاية تجيلة يل درب عيونه يل وسيلة لله ورسوله وروح البطولة الحكمة الموزونة. بعض الجنون باسم الحسين قلة عشق إليه والبعض منه يذود عنه بين الغيارة عليه. كأي عاشق إليك إني غيور سيدي عليك فأنت ديني ومن يقيني أراك سرا مصور له نداتي وللممات الحسين لا ما يهون. عالغمايرنا نعهود لا ما نفترق عشق غيرة على جمالك يقدس الوان العشق. يا حسين ذود عنك في الزمن لون